بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد ابن أسلم أبو الحسن الطوسي. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. قال أبو عبد الله محمد بن القاسم الطوسي خادم ابن أسلم: سمعت إسحاق بن راهوياخ. هذا إسحاق بن راهوياخ بيكون شيخ من شيوخ الإمام البخاري. قال: سمعت إسحاق بن راهوياخ يقول: لم أسمع بعالم منذ 50 سنة كان أشد تمسكاً بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم. يعني يريد أن يقول بأن محمد بن أسلم، هذا المترجم له، كان شديد التعلق بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة لا نعلم درباً للولاية إلا باتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا: من لم يكن في يمينه قال الله، وفي يساره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ منه هذا العلم. وقالوا: علمنا مقيد بالقرآن والسنة. واذكروا أيها الإخوة أن الكمال البشرية معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت مهما مشيت وراء النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالك، في أفعالك، في هديك، في سمتك، فأنت تمشي نحو الكمال، وعكسه بعكسه. يعني أنتم تسمعون اليوم العالم يتحدث عن أشياء النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة علمنا إياها. مثلاً موضوع أن تنام على جنبك الأيمن، اليوم الأطباء يقولون إنها أفضل نومة. في طب الأسنان يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من استخدم فرشاة الأسنان وأمر باستخدامها. أول من استخدم وأمر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العالم اليوم بيحللوا، أطباء الأسنان بيحللوا السواك، هذه العودة الخشبية، فيذكرون فيها عشرات المواد الكيميائية التي تفيد في صحة الفم عموما. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستيقاظ على صلاة التهجد. العالم اليوم أطباء القلبية يتحدثون عن ضرورة أن تقوم في الليل من نومك ولا تبقى ممددا لساعات طويلة. يعني كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، كل الشريعة التي جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، العالم اليوم كله يتحدث عن ضرورة الصيام لكل عاقل. ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام مدة 4 أسابيع في السنة أو 5. يتحدث عن أثر الزكاة في إحياء الأرض. هذه الأزمة الاقتصادية، الخبراء الاقتصاديين يجتمعون يطلعوا باقتراحات، واحدة منها تخفيض سعر الفائدة البنكية للصفر، واحدة منها إعادة توزيع الثروة في هذه الأرض بحيث يؤخذ من أموال الأغنياء 2% وتعطى للفقراء. العالم، كل العالم العاقل يذهب إلى أن هذا هو الصواب، وهذا هو الخير، وهذا هو الكمال. الكمال البشرية أخوان يا شباب يا رجال معقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل واحد بيناتنا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر فهو يمشي باتجاه الكمال أكثر، وعكسه بعكسه. ونحن كنا نعرض عليكم خطب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يعني ستنتهي هذه السلسلة من الخطب، لكن أتمنى عليك أن لا تنتهي أنت من البحث في هذه الأمور، لعلي أنا أكون قد حربتك على أن تبحث في مثل هذه الأمور. يعني نحن تكلمنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية، في المعاملات المالية، في العلاقات الأسرية، في القضاء، في مخالطة الناس، في التعليم، في الدعوة إلى الله. بس متوقع منك أنت بقال هلأ إذا بدك تسافر تشوف، تجي تسأل تبحث ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. إذا بده يطلع خلقك تجي تشوف ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم بطلعان الخلق، عشان ما يطلع خلقك على كيفك وما تسافر على كيفك. هلأ سافرت على كيفك بجوز تركز الأمور وبجوز تندم، بس خلاص راحوا سنوات الندم. إذا طلع خلقك وتصرفت شيئا كما تشتهي وتتمنى بجوز يطلع التصرف منيح، بس بجوز يطلع التصرف خسارة كبيرة تندم ولا تسعة من دم. لكن 100% إذا أنت اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنجح. يعني العالم يا أخوان جرب المدارس المختلطة، وهذه الفلسفة التي تقول بأنه يا أخي يعني فصل الذكور عن الإناث عم بيزيد أوار الشهوات عندهم، لأنه كل ممنوع مرغوب، والأحسن أنه نحطهم مع بعضهم بالابتدائي وبالإعدادي وبالثانوي وبالجامعة وبالمعامل وبالمخابز، وخلص هيك بيصير أحسن وألطف، وبتخف هالفورة من يعني الميل الشديد لأحدهما تجاه الآخر. هلأ العالم الذي توجه هذا التوجه هو ما أراد أذية، في الغالب ما أراد أذية للناس، لا، هو يبحث عن سعادته، يبحث عن راحته، يبحث عن سعادة الناس. ولعل يعني أنت إذا هلأ انسى كل شيء تعرفه وتحفظه ودرسته، يعني بعد تفكر بيقول لك واردة يعني الشغلة أنه كل ممنوع مرغوب، أخي خلاص هدول الاثنين إذا قعدوا مع بعض من الحضانة إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة خلاص بيصيروا مثل أخوات، يعني أنا بعقلي المجرد وأنت بعقلك المجرد منقول هيك. فهن نجربوا هاي الشغلة، قام زادت عندهم حالات بيقولوا الإنجاب خارج الزواج، يعني الزنا أصدون وأولاد الحرام أصدون، بس هي تعبيراتهم يعني الغربية المترجمة. وزادت عندهم حالات السفاح، وزادت عندهم حالات الفجور، وزادت عندهم حالات الاغتصاب. العالم صار له شيء 30-40 سنة يتجه إلى التعليم ذو الجنس الواحد، فصل التعليم. بأوروبا الآن صار في مدارس موجودة بجنس واحد ومدارس بجنسين، والأهالي يختارون. والمدارس اللي كان فيها يعني من جنس واحد عم تحقق نجاحات أكثر. هلأ بشوز بعد فترة بعد 50 سنة تانية يطلع معه أنه خطأ الفصل، خلص رجعوا خطأ الاجتماع اجعلوا الفصل. بس هذا الأمر يعني وصلوا لنتيجته بعد أن دفعوا 100 سنة في أجيال مرات وأجيال هلكات من جراء هذه الفلسفة. مثلاً الخمور، الموضوع منع الخمور، أخي أنتوا كدولة تمنع الخمر، الناس يزداد شغفها بهذا الممنوع وبيشتغل التهريب وبيدخل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة وما بيدفع جمارك، وخلاص خليه مسموح والدولة تأخذ جمارك تبعه والناس تشرب، يعني من شاء يشرب يشرب، من شاء لا يشرب لا يشرب. هذه فلسفة موجودة على الأرض، يعني أنه أخي خلي يكون الأمر متاح. حتى بأوروبا أنتم بتعرفوا الأسلحة كمان، يعني بلا ما الناس تروح بالتهريب تشتري وتخبي أسلحة، خلاص حطوا محلات. لذلك أنت بتروح مثلاً وين بدك تروح؟ تروح على أي بلد أو كثير من البلاد الأوروبية بتلاقي يعني محل أحذية، محل ملبوسات، محل مأكولات، محل أسلحة. محل أسلحة يعني مضوع عليه بالبنجكتورات، فعلاً طلع هيك بالواجهة. كنت مرة أنا هيك طلع بالواجهة، لك والله شيء حلو، تتمنى تأخذ لك شيء شغلة يعني تحطها بطرف جنبك. يعني شيء مغري أن تشتري أنت السلاح. هذه فلسفة يعني موجودة على هالأرض، إنه أخي خلي يعني هالناس يلي بده يشتري سلاح يشتري سلاح، وبعدين بالقانون نحن نضبطه. وهكذا المخدرات، اليوم العالم أنتم تسمعون يقول يا أخي معلش الحشيش شو عليه إذا بيع بالبقاليات، يعني ما في مشكلة. لسا أنتم ليك الشعوب العربية والشعوب الشرقية أنتم عم تقمعوا شبابكم وتقمعوا بناتكم، ليك الغرب المتطور الحشيش بقلب البقالية بيشتري الزلمة بس كمية محددة، يعني ما بعرف إذا كمان المخدرات وصلوا للمخدرات، على أنه الحشيش نوع من أنواع المخدرات. هذه فلسفات جاءت في الأغلب من أجل أنه أخي يعني تأمين سعادة هالإنسان، أنه هالإنسان إذا أمنت له سعادته الجنسية وسعادته في الطعام والشراب وسعادته خلص بيروح بينطلق بهذه الحياة فيبدع. هكذا الفلسفة، هيك العقل البشري أحياناً يمشي في الاتجاه. لكن هذه التجارب بهؤلاء الناس صاروا حق التجارب يعني يدفع ثمنها البشر والدول والكرة الأرضية تحترق من جراء هذا الشؤم وهذا السوء. لكن أنت إذا اتبعت سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم، إذا اتبعت هدي القرآن الكريم، أنت 100% رايح نحو الصواب. أما فتح العلاقات الجنسية راح نحو خطأ، ورجع العالم يقول بلاش هي علاقة جنسية. هذا العالم العاقل عندما يتجرد من هواه. لكن هلأ لما يكون هناك إرادة أذية بالناس يبقى من يعني ينافح ويؤيد العلاقات الجنسية المفتوحة، ويطالب الشعوب العربية والشعوب الإسلامية أنه أنتوا قمعيين، أنتوا عنيفين، أنتوا أصوليين، أنتوا متشددين، عم تمنعوا العلاقات الجنسية المفتوحة. تصوروا إحدى منظمات الأمم المتحدة تخاطب الحكومة السورية بأول الأحداث بعام 2011-2012، تطالب الحكومة السورية بعدم تجريم العلاقات الجنسية للمراهقين والمراهقات. نحن بقانوننا السوري هذا ممنوع بفضل الله تعالى. قال لا، أنتم عنيفين، أنتم سوريا بلد عنف، أنتم عنيفين، عم تمنعوا العلاقات الجنسية بين المراهقين والمراهقات، ارفعوا هالمواد اللي بقانون العقوبات ممنوع هذا الشيء. يتطالب الحكومة السورية أنه لازم تمنعوا هذا الأمر. طبعاً الحكومة السورية لفظتهم وردت عليهم: نحن قوم مبنيون على الطهر، على العفة، على الشرف، على الأخلاق الرفيعة، على احترام الزواج ومسيرة الزواج. بالمقابل تخاطب الأمم المتحدة الدول العربية والإسلامية أن تمنع الزواج قبل عمر 18 سنة. اللي بيجمع هي مع هي، الزواج قال لازم تمنعوه، الزنا لازم تسمحوا فيه. معناته ماذا يريدون من هذه البلاد؟ يريدون تدميرها حقيقة، يعني غير القنابل والصواريخ والتدمير، البنية الإنسانية، بنية الأسرة في هذا المجتمع. ما في حل يا أيها الإخوة، لا لنا ولا لهم ولا للعالم الشرقي ولا للعالم الغربي، إلا بأن يتمسك بحبل الله تعالى. الإنسان عندما يجرب بنفسه، يجرب بأولاده، يجرب بهذه الأرض، عم بيسيء، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني عم بيحط إيده بالنباتات والزهور عم ينزعه، عم بيحط إيده بالبندورة والخيار عم يطلع بندورة بلاستيكية وخيار بلاستيكي كلها سموم، عم بيحط إيده بالجاج يعطيه هرمونات على أساس نفخ الجاجة قتل العباد والبلاد. هذا الإنسان إذا عمل بهواه بعيداً عن الانضباط بشرع الله تعالى، عم يهلك هو ويهلك من حوله. ما في حل يا شباب، ما في حل يا رجال، لكل هذه الأرض، لكل هذه البلاد، وما في حل لك. نصيحة يا شباب، كل واحد بيناتكم قبل ما يروح يخطو باتجاه، مرات بجوز يجي رفيقك ويعرض عليك فرصة عمل تربح فيها 1,000 10، قبل ما تقول له إيه أو لا، سأل يا قرآن كريم، أيتها السنة المشرفة، هل توافقين؟ إذا قالت لك إيه روح، وإذا قالت لك لا لا. أخي أنا بس بدي منك تقعد بالبيت، وفي بدخلك على مواقع، بس اكتب أعجبني أعجبني، وكل أعجبني لك 10 سنت، وعد يعني بيطلع لك باليوم شي دولارين، بالشهر بيطلع لك شي 200، وإذا بتجيب لك شغل 2 تحت إيدك بيطلع لك 1,000 دولار. إيه والله لو بتصير شو بدي أقول لك، يعني أكبر شهادة علمية ما بتجيب هذا الرقم. عود وبس كبيس زرار أعجبني، قبل ما تقول له لرفيقك موافق، تعس أهل بصير يا أستاذ أنا أقعد بس طول نهاري، بس أنا طالب جامعة سنة رابعة هندسي ميكانيك، بس بدي أقعد هيك وأعمل أعجبني 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 وباخذ دولارات منيح. الحقيقة الشرع ما بيرضى، الشرع ما بيرضى، لأنه ما هو الفائدة التي حققتها للعالم، للأرض، لبلدك، لناسك، لأهلك، لنفسك من أفا أعجبني 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 أعجبني. المال بالاقتصاد الإسلامي ليس هدفاً، المال وسيلة. أنت بتفتح محل بتبيع فيه جوالات، وهذا الأخ بيفتح محل بيبيع فيه أقمشة، وهذا الأخ بيفتح محامي، وهذا الأخ بيفتح مهندس، وهذا الأخ بيفتح طبيب، وهذا الأخ أستاذ بالمدرسة، وهذا الأخ، فيخدم بعضنا بعضاً ويدور المال بيننا. أما يصير المال بس أخي مشان المال، هذا الشريعة لا ترضاه. أستاذ أنا في شركة، قال إذا أنا بشتري منها بضاعة ب55,000 وبجيب زبونين بيعطوني على الزبونين، وهالزبونين إذا كل واحد جاب زبونين بيعطوهن، ويا أستاذ والله قعدنا بجلسة وحكونا وفرجونا واحد خلال 3 أشهر جاب سيارة 40 مليون ليرة سوري، أقسم بالله فلجني يا أستاذ شو هالشغلة هي، وخلص أنا ما عدي أترك، ولا بدي روح بيع واشتري ب55,000 ورقة سوري. قبل ما تقول له لرفيقك إيه، تعال اسأل الشريعة بتقول لك هذا التسويق متعدد المستويات، فيه التسويق الشبكي الهرمي، هذا حرام ولا ترضى عنه الشريعة لأنه كذب واحتيال ونوع من أنواع القمار. وفيه نصب وفيه إخراج للعملة وللمال خارج البلاد، وفيه أذية للبلاد والعباد، هذا محرم. ما في كمال ولا في سعادة ولا في خير إلا في درب الله تعالى. يا ترى تعاليم الإسلام أسعدت سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ يا ترى تعاليم الإسلام أسعدت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ يا ترى تعاليم الإسلام أسعدت الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه؟ يا ترى تعاليم الإسلام أسعدت علماءنا ومن ضبطوا بها؟ الجواب نعم، نعم، نعم. بس تعاليم الغرب ما أسعدت هؤلاء الناس. ليش عم ينتحروا؟ ليش بالغرب ينتحروا الناس؟ هم يتبعون تعاليمهم يا أخي، لماذا ينتحرون؟ ليش بالسويد ينتحر؟ ليش الدول الإسكندنافية عموماً ينتحر فيها الناس؟ ليش بحاجة في أوروبا مراجعة المصحات العقلية والنفسية؟ ليه؟ ما في سعادة معناتها. هذا الإنسان يا أخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، لا يسعده إلا الانضباط بأمر الله. أنتوا كل واحد بيناتكم مسؤول عن شغلتين، مسؤول أن تطبق هذا الذي تسمعه من أجل أن تسعد وتسعد من حولك، ورقم اثنين مسؤول أن تحمل هذا الشيء الذي أرسله الله إليك لتنقله لمن وراءك. أنتوا مسؤولين اللي قاعدين هون، كل واحد مع قرايبينه اللي هون، ويلي عم بيسافر مع كل إنسان تلقاه في الخارج، بس بلغه رسالة الله. أخبرتكم لعل رجل ليس مسلماً أسلم، سئل أنت أسلمت شو السبب؟ اطلعت على الإسلام؟ قال نعم أنا اطلعت على الإسلام. قيل له على ماذا اطلعت؟ قال على القرآن الكريم. قالوا قرأته كله؟ قال لا. لكن قال أنا قرأت سورة الفاتحة وسورتين المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. قال إيه؟ قال خلاص أسلمت. يا رجل أسلم من سورة الفاتحة والمعوذتين. طيب وشو نحن يعني شو؟ يا أخواني ما أنتم ترونه أنه بسيطة وباينة، بالله هلأ هي الشغلة كثير كبيرة يعني؟ إيه نعم هي شغلة كثير كبيرة. بلغ الآخرين ولو أن تقرأ عليه سورة الفاتحة، ولو أن تعلمه الوضوء. مرة إجا أي طائفة الأموتو باليابان، في أديان يعني متعددة كثيرة وفي يعني وثنيين كثر، المهم من الطوائف يمكن الطائفة الثالثة باليابان اسمها طائفة الأموتو، زعماء هالطائفة شيخ عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتار، ولقيهم في مكان ما بعرف في مؤتمر، حدثهم شيء عن الإسلام، خلص قال بدنا نسلم. قال هو الشيخ أحسن الخطاب لا بأس، بس هو الحقيقة الخطاب هو في ذاته قوي، يعني ما تأخذني شو هالساعة اللي بدها تقلب منهج حياة إنسان زعيم طائفة، شو ما حكيت له يعني شو بدك تحكي له؟ بس هي المادة يعني القرآن الكريم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أسلموا، دعاهم الشيخ إلى الشام، جاءوا قعدوا دورة 100 يوم تعلموا الإسلام. لما خلصوا بدهم يسافروا، كنا في درس مثل هيك الدرس، الشيخ دعاهم أن يتكلموا يعني، فقام واحد من زعماء الطائفة عم بيقول له المترجم إنه شو أكثر شيء أعجبك بالإسلام؟ احذره والله ما بيخ، أنا كنت جالساً هيك مثلكم، في شغلات يا أخوان أنتم بتعرفوها لما كنتوا أطفال صغار بتفعلوها وما لكم منتبهين، بس عند الآخرين هي شغلة عالمية وشغلة كبيرة وبتخلي زعيم طائفة يغير معتقده. قالوا له شو أكثر شيء عجبه؟ قال أنكم أنتم مسلمون عندما تتوضؤون وبدك ترفع قدمك إلى المغسلة بتسكر الحنفية وبترفع قدمك للمغسلة. قال إيه؟ قال هذا هو الشيء. بالله يا لطيف، بس قال إنه معناته قديش أنتم حريصين، هذا دينكم حريص إنه أنتم ما بتهدروا الموارد، هم الناس كمان عمليين يعني، يعني أنا بجوز أنت تحاكيني وتخاطبني خطابات قد ما بدك، بس شاف عند العمل الشيخ هو عم يتوضأ بده يرفع قدمه، لبين ما يرفع قدمه سكر الحنفية، أم وفر يعني هاللتر من الماء. قال كثير عجبني في هذا الدين. في أشياء يا أخوان أنتم بالنسبة لكم تجدونها بسيطة، بس الحقيقة عند الآخرين إلى قيمة كبيرة. لذلك نصيحة يا شباب، حدثوا من وراءكم بهذا الدين، ولا تستنى لتصير خريج الشريعة، ولا تستنى لتصير تلبس طاقية ولفة ونعطيك ميكروفون، ما بدها بالسرفيس بالطريق بالباص مع إخواتك، سمعت كلمة احكيها لإلهم، لعل هذه الكلمة تكون سبب في أن يغيروا مسار حياتهم. وحتى إذا كنت مع الناس تظنه بعيدا احكي له كلمة، ما بتدري هو أصلا الهداية مو علي ولا عليك، أنت عليك أن ترمي البذار، شايف؟ بس مين اللي بده يوقع البذار بقلب هؤلاء الناس؟ الله عز وجل. ف فأنت بس ارمي البذار وأنا برمي البذار والتاني بترمي البذار، يبقى الخير منتشرا في هذه الأرض. فيقول إسحاق ابن راهوية عن محمد ابن أسلام، يقول: لم أسمع بعالم منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد ابن أسلم. الله يجعلنا يا إخواني متمسكين بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة قيام الليل من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، من تعاليمه. الوضوء، المحافظة على الوضوء من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. أن تضبط نفسك عند الغضب من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. أن تقيل عثرة من عثر وأن تقيل نادماً من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. أن تتبسم في وجه أخيك من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. أن يتصافح الرجل مع أخيه من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. أن تكون من رواد المساجد تحافظ على صلوات الجماعة من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم أسمع بعالم منذ 50 سنة كان أشد تمسكاً بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم. وكان يقول لمن حوله: أكتب إلي بحال محمد بن أسلم، فإنه ركن من أركان الإسلام. حكولي حكولي عن إخبار هذا الشيخ، هذا العالم، هذا الصالح، لأنه ركن من أركان الإسلام. يعني المراد بأنه يدلنا على التمسك بأركان الإسلام. قال أبو عبد الله، هذا خادم محمد بن أسلم، قال لي محمد بن أسلم: يا أبا عبد الله، ما لي ولهذا الخلق؟ كنت في صلب أبي وحدي، ثم صرت في بطن أمي وحدي، ثم دخلت الدنيا وحدي، ثم يقبض روحي وحدي، ثم أدخل في قبري وحدي، ثم يأتيني منكر ونكير فيسألاني وحدي، فإن صرت إلى خير صرت وحدي، ثم يوضع عملي وذنوبي في الميزان وحدي، وإن بعثت إلى الجنة بعثت وحدي، وإن بعثت إلى النار بعثت وحدي، فما لي وللناس؟ قال: ثم تفكر ساعة فوقعت عليه الرعدة حتى خشيت أن يسقط، وصحبت هنيفاً 20 لم أره يصلي حيث أراه 2 من التطوع إلا يوم الجمعة، ولا يسبح ولا يقرأ حيث أراه، ولم يكن أحد أعلم بسره وعلانيته مني. يعني هذا الكلام من أجل يا أخوان أن طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، واجتهد اجتهد أن لا تخوض لا في أعراض الناس ولا في غيبة الناس ولا في أحاديث الناس. روح أصلح نفسك، عندك من الهموم وعندك من الأعمال كمان ما يملأ وقتك. هذا العالم في قلب منه 7 مليار إنسان، 2 مليار مسلم و5 مليار ما له مسلم. أنت مسؤول عن هدول 5 مليار، كيف توصل لهم دعوة الله عز وجل؟ بقى مالك فاضي، شفت فلان طلع نزل اشترى سيارة اشترى بيت، منين جاب ما منين جاب؟ شو بدك بهالعباد يا أخي؟ شو بدك بالناس؟ فيك أنت أصلا فيك عيوب، وفيك عندك مهام مطلوبة منك، مو وقت تتدخل فيما يفعله الناس وما يخفضه الناس. لذلك يقول: ما لي وللناس. هيك الأولياء يلتفتون إلى العمل النافع، ما بيرضوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحدثني أحد عن أحد من أصحابي شيئا. ما حدا يجي يقول لي فلان عمل، فلان راح، يا رسول الله شفت فلان قلت له هيك ما رد عليك. لا يحدثني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا يا أخوان كثير مهم. لأ أنتم بتشوفوا والله بزحمة الحياة واحدنا بيتعب كثير هيك ليصير في شرح بصدره، ليصير في نور بقلبه، هو يستشعر بأن قلبه ذاكر. هلأ بيجي واحد بيقول لك شفت فلان، بيختاب قدامك فلان، عكر لك قلبك. واحد بنم قدامك عكر لك قلبك، واحد بيكذب عكر لك 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 لك. إيه طيب صرنا مدري قديش لحتى يعني نظفنا قلبنا لك، احل عنا تركنا هيك. فأنت نصيحة يعني إذا جلست مع الناس، إذا بينفعوك أهلا وسهلا، إذا بتنفعون أهلا وسهلا، ما حدا بينفعك ولا بتنفعون الله معك. الوحدة أحسن لك، تجلس بينك وبين ربك ثم تفكر. يعني هو إذا جلس واحدنا لوحده بقى بيصير بيفكر. هلأ المشكلة يا أخوان أنه في إخوة أو في ناس يعني حتى لو خلا وحده فوراً بيفتح الجوال بشوف مين في قاعد على المجموعة، مين فاتح، كيفك، مساء الخير، شو عم تساوي. لك يا أخي شو بدك بهالناس وشو بدك حتى بالجوال تبعك؟ خلاص دخلت إلى بيتك افصله لهالجوال وخلص اشتغل أنت بعبادتك، اشتغل بدراستك، اشتغل بتفكيرك. الأولياء عندهم هذه الخلوات، عندهم هذه الاعتكافات، عندهم هذا الانفراد عن الناس. كان يقول ما لي ولهذا الخلق، ما أنا كل سيرتي وحدي فلذلك وحدي. يقول تلميذه صحبته نيفا وعشرين سنة، يعني 23 24 25، لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة، ما بيصلي سنن قدامنا. فكان شو بيتخبى، بيروح بفوت على بيته بيصلي شو ما بده، مشان ما حدا بيناتكم يدرى قديش هو صلى. قال إلا يوم الجمعة، ولا يسبح ولا يقرأ حيث أراه، ولم يكن أحد أعلم بسره وعلانيته مني. ترى أنا بعرفه كثير، حتى إذا بده يقرأ هيك قرآن ما يعود قدامنا، يتخبى. هلأ بمر معنا إن شاء الله بالدرس القادم بخاف من الرياء، وبده هيك أنه يكون مخلص لله تعالى. قال سمعته يحلف كذا وكذا مرة يقول لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكايا لفعلته. يا لطيف، شوف وين بيوصلوا في تفكيرهم هؤلاء الناس. لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكايا لفعلته، ولكني لا أستطيع ذلك. كل ذلك خوفا من الرياء، إنه هيك مشان يبقى عمله لله تعالى. هلا المرء أعلم بنفسه، اللي بيعرف من حاله إنه فعلا هو يعني يهتم بكلام الناس فليكثر من الخلوة والعزلة. اللي بيعرف حاله إنه لا ما بيهتم بكلام الناس، لا بأس إذا كان صلى السنن أمامهم، على أنه ليخص نفسه بشيء في خلوته من دون الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.